بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بفضيلة شيخنا الدكتور صاحب الفضيلة عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري وفقه الله، كما نرحب كذلك بجميع إخواننا الأفاضل الحضور في هذا الدرس الثاني في الفوائد المتعلقة بآداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم في الأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية، وتفصيل هذه الجملة كثير معروف، يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المقصود الذي يطلبه، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان أو دراسة تكرير، بحيث تصير معانيه معقولة في ذهنه محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالته العظيمة النافعة المختصرة في أدب العالم والمتعلم وما يتعلق بذلك من فوائد، قال: ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم عربية، وتفسير هذه الجملة كثير معروف، يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، ويتعين أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المقصود الذي يطلبه. وفي النسخة الأخرى: وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي فقده. ثم قال: وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان أو دراسة تكرير، بحيث يصير معانيه معقولة في ذهنه محفوظة. أما في النسخة الأخرى: أو دراسة تكرير بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة. ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده. هذا الكلام منه رحمه الله لشرحه، نشرحه ونقربه، وهو قريب مفهوم لكن نزيده شيئا من الإيضاح والبيان. فبعد أن قرر رحمه الله في مرحله السابق أهمية الإسلام لله جل في علاه في طلب هذه العبادة وفي تحصيلها، وأنها قربة وطاعة يجب فيها الاكتساب لله جل وعلا، وحتى على سلوك كل طريق حسي أو معنوي ليدخل صاحبه في هذا الوعد. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بنى رحمه الله بمبحث آخر قال يتعين بعد هذا ثم بعد هذا يتعين البداعة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية. ونمر كذلك أيها الإخوة، فإن التدرج في العلوم، التدرج في تحصيل العلم أمر سلكه أهل العلم وصار به العلماء وطبقوه عمليا ونظروا له أيضا نظريا. فإن التدرج بالعلوم وبداعة بالأهم فالأهم مهم جدا حتى يتركز الطالب ويتأصل، ومن ثم يشق طريقه في تحصيل العلم بطريقة صحيحة علمية مدروسة. فإذا ما صار الطالب على هذا السنن وعلى هذا النسق يعني التدرج أو أعني التدرج في طلب العلم، وأن يبدأ الطالب بالأهم فالمهم، إذا سلك الطالب هذه الطريقة انتفع بإذن الله تعالى. ألمح الشيخ إلماحة مفيدة في قوله وتفصيل هذه الجملة معروف، وما أراد رحمه الله الخوض في بيان تلك المهمات وتلك التفصيلات التي تندرج تحت هذه العبارة. والسبب أنها مطولة وتحتاج إلى تنظير مفصل دقيق على وجه العموم، هو يخاطب العالم والمتعلم، وسيفيد إلى أن من واجبات المعلم أيضا من مهامه تعليم الطالب ما ينفعه ويبدأ له بما هو مهم له. فهذه من الآداب التي يعتني بها العلماء في تعليمهم للطلاب. ولا شك أن في بعض البلدان هناك جملة من الأمور ومن المتون يبدأون بها تختلف من مصر إلى مصر ومن قطر إلى قطر. أعني هذه الكتب المؤلفة والمصنفة في بعض الأبواب. وأرى أنه من الكتب المفيدة في تفصيل ما أشار إليه الشيخ، قال تفصيل هذه الجملة ما هو منظور في كلام أهل العلم في الكتب التي أشرنا إليها سابقا في اللقاء الماضي، وأيضا منها كتاب الحافظ الشوكاني رحمه الله أدب الطلب، فهذا من الكتب النافعة والمفيدة. ولا شك مما لا شك فيه أن من أهم ما يبدأ به الطالب بطلبه وتعلمه ما يصحح به عقيدته وديانته، أعني التوحيد لله جل وعلا، قال الله جل في علاه: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. الايه. ومن المهم جدا ان نعلم كل موحد معنى لا اله الا الله وما تدل عليه وما تستوجبه وما يناقضها وينقضها ويخدشها الى غير ذلك مما يجب العناية به لمن أراد أن يبدأ وأن يسير على طريقة صحيحة. وهكذا من الحكم الشرعية الأخرى، فالعلوم تنقسم عند أهل العلم العلوم الشرعية إذا قيل العلوم الشرعية هي القرآن والحديث والفقه ولا شك كما مر أن الاعتقاد كذلك من العلوم الشرعية التي يجب أن يعنى بها. يقولون بالقرآن يريدون به التفسير، يقولون التفسير والحديث والفقه ونحن نضيف والاعتقاد، فيبدأ بالعلوم الشرعية هذه بأهمها فأهمها بالاستدلة، وما يعين عليها من علوم العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا بد أن يعرف من لغة العرب ما يعينه على فهم هذه العلوم الشرعية. لا شك أن في معرفة ذلك خلوص وتخلص، مما قد يشين الفهم، ومعلوم أن الفهم أمر مهم، ومعرفة اللغة تفيد في تحسين في صحة الفهم، فالعبد إذا ما حفظ لا بد له من الفهم، لا بد له من الفهم كما سيأتي إن شاء الله بيانه قريبا. الوجه الثاني في كلام في شرح هذا المقطع لأنه يجب على الطالب أن يترقى في التعلم، وهذه التي أشار إليها الشيخ بقوله: وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل المقصود الذي يطلبه أو الذي يطلب. الذي قصده كما في نسخة أخرى، وأن ينتقي المصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة. الترقي مطلوب كما قلت ومهم، وعليه سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم، بل إن الناظر في الحالة العلمية الحادثة يظهر صحة هذا وأهمية التدرج. لماذا مهم له أن يشتغل في الفن بأحسن ما كتب فيه وأوضحه وأكثره فائدة؟ السبب في هذا أن يتأثر الطالب وأن يسير على طريقة صحيحة مبنية على علم مؤصل مقنن مقعد، ثم ينطلق بعد هذا التأثير شيئا فشيئا فيتدرج ويتأمل ويكثر من النظر والحفظ والتأمل والفهم والإدراك. قال: ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان أو دراسة تجريد، يعني يكرر الدرس ويعيده ويزيده بحيث يكون في مقام الحفظ إن استطاع أن يحفظ فبلا ونعمة، وإن لم يستطع الحفظ كرر ليدرك المعنى ويفهم المعنى فهما صحيحا. ولهذا أشار إلى هذا بكل تكون تلك المعاني معقولة له محفوظة، والسبب في هذا هو كثرة التكرار، والذي أشار إليه أيضا بقوله: ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده. وما بعده من كلام سيأتي مرتبط في هذا الكلام، بهذا الكلام وبهذه النقطة، لكن هذا يخص المعلم، هذا يأتي يخص المعلم، وهذا ما يخص المتعلم. لا شك أن الاشتغال بأحسن ما قدر بالفن يفيد الطالب من نواحي عدة. أولا يخرجه من التشتيت، ثانيا يركز له المعلومة، ثالثا يقرب له فهم أصول المسائل ويقننها له، رابعا يكون في هذا الكتاب الحسن الواضح كثير الفائدة كفاية وغنية عن المطولات والموسوعات في هذه المرحلة من مراحل التعليم، لأنه يغني عن هذه الكلية، لأنه يغني عنها بالكلية. ولهذا أقول تذكيرا أيها الأحبة، هو الوجه الثالث في هذه المسائل أو في هذا المقام، أن من المسلمات إخوتي أن العمر قصير والعلم كثير. يقول الإمام الشعبي رحمه الله تعالى وغفر له كما في تهذيب الكمال الحافظ المزي: العلم أكثر من أن يحصى، العلم أكثر من أن يحصى، فقل من كل شيء أحسنه، فقل من كل شيء أحسنه. وهو كما قال رحمه الله، وهو الذي أشار إليه الإمام السعدي رحمه الله في كلامه آنف الذكر، من أنه يشتغل أن يلتقي مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة. لما؟ لأن العلم أكثر من أن يحصى. ولهذا نقول: لا ترى أحدا من أهل العلم الراسخين ينازع في هذا المسلك، أعني مسلك التفرد والبداعة بالأهم فالأهم والتروي في أخذ العلم، فهي وسيلة ناجحة مثمرة لأخذ العلم وفهمه. وكما قلت صار على هذا السلف ودل على هذا الفعل القرآن، قال الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على بؤس ونزلناه تنزيلا. ويقول جل في علاه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يقول الحافظ الخطيب رحمه الله الفقيه والمتفقه ينبغي له، يريد المبتدئ، ينبغي له أن يتثبت في الأصل ولا يكبر، يأخذ قليلا قليلا حتى ما يتحمله حفظه أو يحتمله حفظه ويقرب من فهمه، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ويقرب من فهمه. فإن الله تعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وارتدناه ترتيلا. استدل بهذه الآية كلامه رحمه الله، استدل بهذه الآية على أهمية الأخذ، التثبت في الأخذ وعدم الإكثار، وأن يكون قليلا قليلا كل بحسب إدراكه وفهمه وحفظه. والله جل وعلا يقول في سورة آل عمران: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أخرج الإمام البخاري في صحيحه معلقا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كونوا ربانيين، قال حكماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي على صغار العلم قبل كباره. ما المراد بهذا بصغار العلم قبل كباره؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها، ما دق منها. جاء في الإجماع القاضي عياض بإسناد صحيح عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال لأحد تلاميذه وهو يونس بن يزيد، يقول له ناصحا: وما أعظمها من نصيحة لو أخذنا نحن بها، فلنأخذ بهذه النصيحة من إمام علم جبل متفق على جلالته، عن الإمام الزهري رحمه الله. يقول له: يا يونس، لا تكابد العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قضع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الليالي والأيام، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. انتهى كلامه رحمه الله. وصية أن لا يستعجل وأن لا يتعجل، فإنه يكون مع المستعجل الزلل. لا بد من التأني والتروي، وأن يأخذ العلم من محله ومصدره وما يناسبه، فيبدأ بالأهم فالأهم. والعلم أودية وشعب، إذا أخذت بواب منها قطع بك قبل أن تبلغ، يعني تبلغ انتهاء، لكن خذه مع الليالي والأيام شيئا فشيئا. ابدأ بما هو أهم، وبكل في كل فن بأحسنه وأثقل ما كتب فيه، ولا تأخذ العلم جملة، فمن رام أخذه جملة ذهب عنه جملة. نعم، لأنه خالف الثمن والهدي. ولكن فإن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام هكذا يتدرج، فإذا بالمرء قد حصل خيرا كثيرا وعلما وفيرا. وجعل الإمام عبد الرزاق الطنعاني في المصنف أن معمر بن راشد قال: الأزدي من أخذ العلم جملة ذهب منه جملة. فالتدرج أيها الأحبة والإخوة، التدرج في العلم يكون على قسمين. القسم الأول التدرج بين الفنون، والقسم الثاني التدرج في الفن الواحد. التدرج يكون في أمرين: التدرج بين الفنون، والثاني التدرج في الفن الواحد. وكلا الأمرين خاضع لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان، وهو يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. ولهذا نجد كما مر معنى الإشارة إليه آنفا أن في كلام العلم يجد المرء شيئا من الاختلاف في التدرج بسبب اختلاف نزاهه وبعضه وأماكنه. يقول الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: طلب العلم درجات ومناقب ورتب. درجات ومناقب ورتب لا ينبغي تعديها، فمن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمه الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. فمن تعداه عامدا تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. ثم قال: فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، حفظ وتفهمه وكل ما يعين على تحديد فواجب طلبه. قال: ولا أقول إن كان ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب ولازم على من أحب أن يكون عالما، ليس من باب الفرض. إلى أن قال، يعني يريد رحمه الله من تقدر للفتيان وكان إماما وعلما ابتدا، لا بد أن يعرف القرآن، أن يحفظ القرآن، وهذا واجب عليه. قال: فمن حفظه قبل بلوغه ثم تفرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلك عونا كبيرا على مراده منه. ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من فرضه الله عليه. ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه، ويتفتح له أحكام القرآن فتحا. ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الحفاظ الذين جعلهم الله خزائن لعلمه وأمناء على سنن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أحسن ما صيغ في تلقين العلوم حقيقة فيما رأيت ما ذكره العلامة ابن خلدون في مقدمته، فإنه رحمه الله طاق فضلا في قواعد التلقي وأصول التعليم، فقال رحمه الله: اعلم أن تلقين العلوم لمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج، أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا قليلا قليلا، يلقى عليه أولا مسائل من كل باب، يلقى عليه مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال يعني الأستاذ، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن. هذا من مهامه، فيشير الشيخ رحمه الله إلى هذا. ثم قال: وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية وضعيفة. تأملوا معي بارك الله فيكم هذا الكلام المهم. يلقي عليه أولا مسائل من كل باب في الفن هي أصول ذلك الباب، مسألة كذا وكذا وكذا وكذا، يقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، هذه تفيد كذا، هذه تفيد كذا، هذه كذا. لكن لا بد أن يراعي قوة هذا الطالب من حيث الاستعداد وقوة الذهن وحضور الذهن وقوة العقل. فبعض الطلاب، أقول بعض الطلبة، ما شاء الله ذهنه وقار نفيس به ذكاء، هذا يلحظه الأستاذ المعلم الحاذق يتبينه، ما أن تذكر العبارة وتشرح له الجملة في مرة وبالكثير في مرتين إلا وقد فهم وحفظ وأتقن وأدرك. وبالمقابل لو أنك بعض الناس لو حد يعني كررت عليه ثلاث وأربع مرات ممكن يفهم في الراجع أو في الخامسة أو يفهم أو أنه يفهم مثلا ما يفهم كل المسألة أو كل أبوابها يفهم جزءا منها، فلا حرج على هذا في البداية لا حرج، لكن إنما العلم بالتعلم كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا وصف هذه الخطوة وهذا التدرج ابتداء ابن خلدون قال: إلا أنها جزئية وضعيفة، غايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائل لا حرج فيها، ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه بالتلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف وجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته. نعم، إذا كرر عليه بهذا النحو زادت قوة فهم الطالب وجادت عنده الملكة وتيقظ واشتد وبني، فقال: ثم يرجع به وقد شجا، يعني أخذ طرفا من العلم والأدب. قال: فلا يترك عويقا ولا مبهما ولا منغلقا إلا وضحه وفتح له مقفلة، فيخرج من الفن وقد استولى على ملكته. قال رحمه الله: هذا وهذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك لحسب ما يغلق له ويتيسر عليه. نعم، كما قلت بعض الناس هذه طريقة مقربة، وإلا بعض الناس فيهم من الذكاء القلوب كما قلت والجبنة ما يفهم ابتداء، قد يكون الشرح له في رتبتين وفي تكرارين، ولا نقول تكرارا واحدا او مره واحده، فإن هذا إذا ما كان مبتدئا قد يشفط عليه وليس طريقة متبعة. قال: وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإزالته ويحضرون للمتعلم، يعني أول ما يأتي عنده المتعلم ماذا يحضرون له؟ قال: يحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المغفلة من العلم ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها ويحسبون ذلك مرارا على التعليم وصواب الدين ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله ويخلطون عليه لما يلقون عليه من غاية الفنون في مبادئها. وقبل أن يستعد لفهمها فإن قبول العلم يشير إشارة جميلة. قال: فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجا ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة إلا بالأقل، يعني يسير فهمه على قدره وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمثلة الحسية، هذا إدراكه ابتداء. ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه حتى تتم الملكة بالاستعداد، ثم في التحصيل ويشيط هو بمسائل الفن. هكذا العلم إنما يكون قبوله واستعداده هكذا. قال: وإذا ألقيت عليه الغاية في البداية وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي بعيد عن الاستعداد له كل ذهنه وبعيد عن الاستعداد له كل ذهنه عنها ضعف والطماع، وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه. طبعا يسيء الظن ايش هذا العلم المعقد الذي لا يمكن ان يفهم، والسبب ليس في العلم، السبب في المعلم الذي طرح عليه هذه الاطروحات في غير محلها وفي غير وقتها. قال: وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه فتكاسل عنه والحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه، وإنما أتى ذلك من سوء التعليم. والله ليس العلة في العلم، إنما العلة بالمتعلم بالمعلم والمتعلم، وإنما أتى ذلك من سوء التعليم. ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه أو أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه، يعني يريد أن يزيد لمتعلمه فهما زائدا عن الكتاب الذي يريد تعليمه إياه الذي أكب على التعليم منه بحسب طاقته، وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهيا. ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوله إلى آخره ويحصل أغراضه ويستولي منه على ملكة بها ينفذ في غيره، يعني من الفنون الأخرى، لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد بها لقبول ما بقي وحصل له نشاط في طلب المزيد والنمو إلى ما فوق حتى يستوي على غايات العلم. وإذا فرض عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال وانطمس فكره ويئس من التحصيل وهجر العلم والتعليم، والله يهدي من يشاء إلى أن قال: وكذلك ينبغي لك أن لا يطول على المتعلم في الفن الواحد والكتاب الواحد بتقطيع المجالس وتفريق ما بينها، لأنه ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض، فيعسر حصول الملكة بتفريقها. وقال: ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة بالتعليم أن لا يخلط على المتعلم علمان معا، لا يخلط على المتعلم علمان معا، فإنه حينئذ قل أن يضطر بواحد منهما لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر، فيستغلقان معا ويستصعبان ويعود منهما بالخيبة. وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرا عليه، فربما كان ذلك أجدر بتحصيله، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالشاهد أيها الأحبة والإخوة الكرام أن تحصيل أصول العلم وأصول المسائل مهم، والذي يعبر عنه بعض العلماء: من ضيع الأصول حرم الوصول. فإذا هذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله في كلامه الذي مر، فالتكرار يفيد ويرسخ، والتكرار إنما يكون كما قلنا في مصنفات الفن أحسن ما فيه وأوضح وأكثر فائدة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم وللنسيان. وكذلك يلقي عليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه، ولا يخلط المسائل بعضها ببعض. وينبغي ألا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق، فإنه درك للسابق وبه يتوفر الفهم على اللاحق. فأما إذا أدخل المسائل والأنواع بعضها ببعض قبل فهم المتعلم، فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، ثم تتزاحم المسائل التي لم يحققها على ذهنه فيملها ويضيق عطنه عن العود إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر.
هذا أيضا الكلام الذي قرئ الآن من كلام الشيخ رحمه الله، كما قلت آنفا أن الشيخ سيشير إليه، وهو قد أشار إليه هنا، وهذا يخص المعلم كما مر. وهذا من الحقيقة أيها الأحبة أن هذا من الواجب على الأستاذ، والذي يعبر عنه بالمعلم الحاذر. ولهذا مر معنا بقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وهو الذي يعلم على صغار العلم قبل كباره، والذي يعلم ويصير على هذا السنن وهذا النسب لا شك أنه ناصح أمير في تعليمه، ناصح في تعليمه، يسير في سنن صحيح وطريقة صحيحة دل عليها الكتاب ودل عليها عمل سلف الأمة الصالح. رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالعلم أيها الأحبة أمانة، يجب على المعلم أن يستقي الله في تعليمه للناس، وأن ينظر أن المراد هو الإلقاء فقط، المراد من ذلك التعليم لا الإلقاء. ولهذا كان الواجب على المعلم جملة من الآداب والأمور والواجبات التي يجب أن يراعيها، ومن ذلك كما ذكر الشيخ أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، يعني يراعي كما يعبر عنه اليوم بتعبيرات يعني يستخدمها أهل التربية كما يقولون، يراعي الفروق الفردية، يراعي الفروقات الفردية بين الطلاب. لا شك بعضهم جاد مجتهد وبعضهم فيه شيء من الفلدل، فهو مجد يعني الأذكياء الأقسام، منهم ذكي مجتهد، ومنهم ذكي لكن غير مجتهد، ومنهم مجتهد غير ذكي ذكاؤه أقل، ومنهم غير مجتهد وغير ذكي. فالناس رتب ومتفارسون، فيجب على المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم كما قال وقوة استعداده، ولا ينظر إلى ذهن المتعلم كيف يعرفه بالسؤال والمداراة يتبين عنده الطالب من حيث قوة ذهنه ووقالة الذهن. قال فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب الحال، هو كذلك، لأن هذا من تقدر الأمر قبل أوانه عثر بحرمانه، لا يناسب حاله لعلو عباراته أو لدقتها وتعقيدها مثلا أحيانا، وهناك مسائل لا يحتاجها أصلا فيشتغل بما لا يصح أن يشتغل به. طيب وإن تركه وقد رآه ذلك، قال الشيخ فإن هذا من عدم النصح. وكذلك في حديث الدليل الداري رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، وفيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا هو الواجب عليه، أن يعلم بهذه الطريقة وأن ينصح. والله إن هذا الأمر قد لمسناه وجدناه في شيخنا العلامة الناصح الصادق الإمام محمد أمان بن علي الجاني رحمه الله وغفر له. وكأن هذا الكلام الذي يذكره العلامة السعدي رحمه الله هنا كأني به أنظر إلى شيخنا رحمه الله ويطبقه عمليا. وكثيرا ما كان ينصح رحمه الله بمثل هذه النصائح بل ويطبقها، فكان أحيانا عندما يدرس لما كان يدرس في كتاب الواسطية أذكر مرات، وبعض وكان يدرس في الوقت نفسه يعني في الحلقات الأخرى الأصول الثلاثة ونحوها، فبعض الطلبة يحاول أن يحضر شرح الواسطية مثلا، والشيخ يعرف طلابه، فكان إذا ما حضر أحدهم من هؤلاء يقول الشيخ له يا بني هذا لا ينفعك الآن، هذا يضرك، لا تنتقل إليه إلا بعد أن تنتهي من السالف. هكذا رحمه الله كان، وهكذا هذا شيء مجرد منه رحمه الله من سيرته، من يعرف ذلك يدركه تماما، فكان ينصح رحمه الله. قد يكون ابتداء هذه الكلمة من الشيخ للطالب فيها شيء من القسوة على الطالب يظهر له ابتداء، لكن من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول زمانه. هذه نصيحة من أبي المشكل وهكذا. ثم أشار الشيخ بأن القليل الذي يفهم ويعقل خير من الكثير الذي هو عرض لعدم الفهم والنسيان وعدم الإدراك وغير ذلك. لا شك، وكان أحد شيوخنا يقول: ما قل وقر خير مما كثر وفر. ما قل وقر خير مما كثر وفر، وهو كذلك. فأنت أضعت الوقت ولم تستفد. ثم أشار الشيخ أيضا قال: وكذلك يلقي إليه، ينصح له فيما يناسبه، يلقي عليه من التوضيح والتقليد لدرسه بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه. في حيث أن فهمه ضعيف يلقيه ما يفهمه، فهمه فيه وإدراكه فيه عمق، أعطاه شيء يسير بحذر وقدر. ثم قال: ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتطور ويحقق السابق، فإنه درس للسابق وليتوفى فهمه على اللاحق. وقفنا هنا؟
لا أبدا يا شيخ، وصلنا. فأما إذا دخل المسائل والأنواع،
إلى آخر المقطع هذا. فأما إذا دخل أدخل المسائل بعضها ببعض وقبل فهم المتعلم، فإن سبب الإضاحة الأول وعدم فهم اللاحق، ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها ويضيق عطره عن العود إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر. إذن هو أوجب عليه جملة من المسائل: أولا، أن يحرص على تفقد الطلاب فيميز أذهانهم وقوتهم لما يترتب على ذلك من إلقاء المسائل وتفهيم المسائل. وكذلك يجب عليه أن لا يشتغل في شرح كتاب لا يناسب حال الطالب، فإن ذلك من عدم النصح. وهذا الكلام سبق بيانه وتقريره من كلام ابن كلدون، ومر معنا في شرح المقطع السابق، في شرح المقطع السابق. ولعل في هذا القدر كفاية هذه الليلة، نكتفي عند هذا القدر أو بهذا القدر، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.